الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة: وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأوله قاف لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة، وحزب المفصل واحد. ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما. قول مصنف رحمه الله: وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، يعني تكون القراءة تسن ويستحب أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل. وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين آياته بالبسملة. وذكر المصنف أن أول طوال المفصل قاف، وهذا ما عليه المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة، وحزب المفصل واحد. وهذا الأثر رواه أبو داود لكن ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. والعلماء في هذه المسألة اختلفوا من أين يبدأ المفصل، فذهب الأحناف إلى أن طوال المفصل يبدأ من سورة الحجرات وينتهي عند سورة البروج والسماء ذات البروج. أما أوساط المفصل فتبدأ من سورة البروج إلى سورة البينة، وقصار المفصل تبدأ من البينة إلى آخر القرآن، يعني إلى سورة الناس. هذا عند الحنفية. أما عند المالكية فإن طوال المفصل تبدأ من الحجرات إلى النازعات، وأوساط المفصل تبدأ من سورة عبس وتولى إلى سورة الضحى، وقصار المفصل تبدأ من الضحى إلى آخر القرآن. أما عند الشافعية فإن طوال المفصل تبدأ طوال المفصل عندهم بعض السور كالحجرات والقمر والرحمن، وأوساطه كالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وقصار السور كالعصر وقل هو الله أحد. فهذه بعض السور التي عند الشافعية من طوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل. أما الحنابلة فذهبوا إلى أن أول المفصل سورة قاف إلى سورة عم النبأ، وأوساط المفصل من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر القرآن. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أن أول المفصل من قاف إلى آخر القرآن على الصحيح، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن هل لفظ المفصل له أصل في الشريعة؟ قول المفصل هل له أصل في الشريعة أم لا؟ نعم، نقول نعم له أصل. جاء عند البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال له: قرأت المفصل الليلة في ركعة، قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال ابن مسعود: هذا كهذ الشعر، إلى آخر الحديث أو آخر ما رواه البخاري ومسلم من هذا الأثر. وهذا دليل على أن كلمة المفصل لها أصل في السنة، والحديث التي ذكر فيها التسمية بالمفصل كثيرة ومتنوعة في الصحيحين وغيرهما، وهذا يدل على أن التسمية توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بسور الطوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل. ثم قال المصنف: ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما. فالسنة والمستحب أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، ويكره أن يقرأ من قصاره من غير عذر، والعذر كالسفر أو المرض، إنسان مريض يشق عليه أن يطيل القراءة فإنه يقرأ من قصار المفصل فلا بأس، وتزول الكراهة في ذلك لعذر بسبب المرض. أيضا السفر، لأن جاء في بعض الآثار النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الزلزلة في الركعتين من الفجر، في كلتا الركعتين، قرأ في الركعة الأولى الفاتحة ثم الزلزلة، وقرأ في الثانية الفاتحة ثم الزلزلة. وأيضا ورد النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر في أحد أسفاره في الركعة الأولى الفاتحة ثم سورة الفلق، والثانية قرأ الفاتحة وسورة الناس. قال المصنف: ويقرأ في المغرب من قصاره. وهذا هو السنة والذي عليه الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقرأ ويستحب ويسن أن يقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل، من السور القصيرة، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله أحيانا وليس على الدوام، لكن الأصل أن يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل، لكن لا بأس بقراءة سورة من طوال المفصل في صلاة المغرب أحيانا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأ فيها بسورة الأعراف. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف في صلاة المغرب، والدليل على ذلك ما رواه النسائي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. يقول سليمان راوي الحديث: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح يعني في الفجر بطوال المفصل. وذكر ابن بطال رحمه الله في شرحه للبخاري قوله: اتفق العلماء على أن أطول الصلوات قراءة الفجر، فصلاة الفجر هي الصلاة التي يستحب أن يطيل الإمام فيها بالقراءة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى: والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه، بل هذا هو المشروع الذي يؤمر به الأئمة، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. قال المصنف: ويقرأ في البواقي من أوساطه، يعني في الظهر والعصر والعشاء، في الظهر والعصر والعشاء يقرأ من أوساطه. إذن في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي صلاة المغرب من قصار المفصل، وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه. إذا كان هناك عذر ويشق عليه أن يقرأ من أوساط المفصل، فإنه يقرأ بقصار المفصل. والأعذار كما ذكر المصنف مثل السفر أو المرض ونحوهما مما قد يشق على الإمام أو المأمومين أن يقرأ من طوال أو أوساط المفصل. قال المصنف: ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي. والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر، وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. الصلوات الجهرية هي الفجر والمغرب والعشاء، يجهر الرجل وتجهر المرأة، وهذا هو السنة للرجل وللمرأة أن يجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية التي هي الفجر والمغرب والعشاء. فلو صلى الرجل في بيته بمفرده في صلاة الفجر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء فإنه يسن له أن يجهر بالصلاة، لا كما يفعل بعض الناس إذا فاتته الصلاة في المسجد وصلاها بمفرده في بيته يصليها سرا وهي صلاة جهرية. هذا خلاف السنة، خلاف السنة، فإن السنة أن يجهر الإمام، أن يجهر الرجل بالصلاة الجهرية مثل التي هي الفجر والمغرب والعشاء، السنة أن يجهر بها حتى لو صلى لوحده. كذلك المرأة فإن لها أن تجهر بالصلاة لأن الحكم عام، ولا يوجد دليل يخصص جهر الرجال بالصلاة دون النساء. لكن الجهر للمرأة له حالان: الأول إذا كانت منفردة، إذا كانت منفردة أو بحضرة محارمها، أو كانت تأم غيرها من النساء ولا يوجد هناك رجال أجانب، فإن الجهر والإسرار كل في موضعه سنة، فتجهر بالجهرية وتسر بالصلاة السرية. وجهر المرأة يكون بحيث تسمع نفسها ومن خلفها إن كان هناك من يصلي مع خلفها من النساء، ولا ترفع صوتها كثيرا، فقط بحيث تسمع نفسها ومن خلفها. الحال الثاني أن تكون المرأة بحضرة أجانب، فكره الجمهور أن تجهر المرأة بالقراءة إذا كان هناك أجانب يسمعون صوتها سدا للذريعة وسدا لذريعة الافتتان بصوتها. وجاء التحريم عند المالكية، فالمالكية يقولون بالتحريم إذا خشيت الفتنة، والجمهور استدلوا بالكراهة على جهر المرأة بالقراءة في حضرة الأجانب بقوله عليه الصلاة والسلام: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والحديث متفق عليه. قال المصنف: والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، يعني الذي يصلي بالليل يقوم الليل فإنه يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، يعني إذا كان هناك إنسان نائم بجانبه وقد يتأذى من ارتفاع صوته بالقراءة فإنه يسر، فإنه يسر، لأن جهر المصلي في قيام الليل من السنة وليس بواجب. الذي يقوم الليل يراعي المصلحة، إذا كان هناك إنسان بجانبه يتأذى بجهره فإنه يسر القراءة ولا يجهر بصوته، وإن كان ممن يستمع له جهر. لكن إذا كان هناك إنسان يستمع لقراءته ولا يتأذى من قراءة من رفع صوته أو الجهر بالصلاة أو بالقراءة فإنه يجهر، وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته، يعني إذا نسي المصلي فجهر في موضع الإسرار، يعني جهر بالقراءة في الصلاة السرية مثل الظهر والعصر مثلا، ثم ذكر أثناء القراءة تذكر أن هذه الصلاة جهرية وهو لم يجهر، فإنه يبني على قراءته، يبني على قراءته، يعني يستمر. وإن أسر في موضع الجهر، إذا أسر في موضع الجهر فهناك روايتان، إحداهما يمضي في قراءته يعني يستمر على إصراره، والثاني يعود في قراءته استحبابا لا وجوبا، كما ذكر ابن قدامة في كتابه المغني، فهو مخير. قال المصنف: وترتيب الآيات واجب، لأنه بالنص، ترتيب الآيات يعني القراءة، قراءة السور، ترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، والعبادات توقيفية. وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، لأن ترتيب السور كان فيها خلاف، وتم ترتيبها بالاجتهاد، ولا يوجد نص صحيح صريح يدل على ترتيب السور التي نراها الآن في المصحف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقرأ سورة البقرة، ثم قرأ سورة النساء، ثم قرأ سورة آل عمران، مع أن سورة آل عمران قبل سورة النساء. فترتيب السور في المصحف بالاجتهاد وليست بالنص، يعني ليست بدليل، في قول جمهور العلماء. ولذلك تجوز قراءة سورة قبل سورة، يعني يجوز أن تقرأ مثلا سورة آل عمران قبل سورة البقرة، أو سورة الناس قبل سورة الفلق، وهكذا. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها. وكره أحمد، كره الإمام أحمد رحمه الله، قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. وابن قدامة في المغني ذكر سبب ذلك، سبب كراهة الإمام أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. قال: لما في قراءة حمزة من الإمالات والإدغامات وزيادة المد وتغيير الهمزات. وكره قراءة الكسائي لما فيها أيضا من الإمالات والإدغامات. والعلماء رحمهم الله أجمعوا على صحة القراءة بالقراءة السبع في الصلاة وفي غيرها، لكن كره جماعة من الأئمة المتقدمين قراءة حمزة في الصلاة وغيرها، منهم الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون، بل إن حماد بن زيد بالغ في ذلك، فقال: لو صلى بي رجل بقراءة حمزة لأعدت صلاتي. وهذا لا شك أنه من المبالغة التي لا تنبغي، لأن قراءة حمزة من القراءات المعروفة المشهورة الآن في كثير من بلاد المسلمين. قال المصنف: ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، فيكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه، ملقما كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد. بعد أن ينتهي الإمام من الإمام أو المنفرد من قراءة الفاتحة وسورة بعدها، فإنه يرفع يديه كرفعه الأول، يعني كرفعه لتكبيرة الإحرام، فيرفع يديه حذو منكبيه أو حيال أذنيه. هذه السنة الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرفع يديك رفعه الأول بعد فراغه من القراءة، يعني بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة وسورة بعدها، يرفع يديه ليكبر تكبيرة الركوع، وبعد أن يثبت قليلا يعني بعد أن ينتهي من قراءة الفاتح ثم قراءة سورة بعدها لا يكبر مباشرة حتى لا يصل الركوع بالقراءة، فيثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، فيكبر يعني يكبر للركوع، فيضع يديه مفرجتي الأصابع يعني غير مضمومتين، يفتح أصابعه ويضعها على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، يعني يجعل كل يد على ركبة، اليد اليمنى على اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على الركبة اليسرى، ويمد ظهره مستويا يعني لا يكون منحنيا للأسفل أكثر من اللازم، بل ولا يرفع رأسه بل يكون مستويا مستويا، يمد ظهره مستويا يجعل رأسه موازيا لظهره، ويجعل رأسه حياله يعني حيال ظهره لا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة وجاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه، لكنه حديث ضعيف ضعفه أهل العلم، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد وهو أبو حميد الساعدي كما جاء في الحديث وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، والحديث رواه البخاري حديث صحيح. قال المصنف ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، هذا هو الواجب، الواجب في الركوع أن يقول المصلي الإمام والمأموم والمنفرد أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا هو الواجب. فمن زاد عليه فهو سنة، فأدنى الكمال ثلاث، أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أدنى الكمال ثلاث وأعلاه عشر، لحديث حذيفة رواه مسلم، والحديث نصه أنه أن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة يعني عند الآية رقم 100 إلى أن قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه يعني ركوعه قريبا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجده قريبا من قيامه. ولذلك على المسلم أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قيام النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وسجوده قريبا من السواء، فالإنسان يحرص على أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ركوعه قريبا من قيامه ويكون سجوده قريبا من ركوعه وهكذا، لا كما يفعله بعض الأئمة أو بعض المصلين إذا صلى لوحده فإنه ينقر الصلاة نقرا فيكون ركوعه سريعا وسجوده يكون سريعا، وربما لا يطمئن، ولا الطمأنينة ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، وسنأتي إليها إن شاء الله في موضعها. لكن نقول أن الركوع أو قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، والواجب في الصلاة وهذه قاعدة لا بد أن يفهمها طالب العلم، الواجب في الصلاة إذا تركه المصلي متعمدا بطلت صلاته وهو آثم، وإذا ترك الواجب ناسيا أو جاهلا، فإنه يجبر ذلك بسجود السهو، إما قبل السلام أو بعد السلام في حالات سنذكرها إن شاء الله في موضعها. أما الركن فإنه لا يسقط بحال من الأحوال، الركن في الصلاة لا يسقط بحال من الأحوال، سواء كان الإنسان متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، فلا بد من الاتيان به. فقول سبحان ربي العظيم في الركوع من الواجبات، قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع من واجبات الصلاة، من تركه متعمدا بطلت صلاته، ومن تركه ناسيا وجاهلا فإنه يجبر ذلك بسجود السهو. قال المصنف وأدنى الكمال ثلاث، يعني أدنى الكمال في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وأعلى في حق الإمام عشر، يعني عشر مرات. وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، يعني نفس حكم الركوع، نفس حكم قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، وسبحان ربي العظيم في الركوع. ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني لا يقرأ من القرآن لا في الركوع ولا في السجود، وهذا النهي نهي كراهة لا نهي تحريم، نهي كراهة. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، رواه مسلم. هذا يدل على النهي عن القراءة من القرآن في الركوع والسجود، والركوع موضع تعظيم لله عز وجل، فبعض الناس يدعو في الركوع، وهذا خلاف السنة. فالركوع موضع تعظيم لله عز وجل، فيسبح الله ويعظمه، سبحان ربي العظيم، سبحان الحي القيوم، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الجبار المتكبر، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهكذا. والسجود مكان لي أو موضع للدعاء، لأنه موطن إجابة، لأن المسلم يكون أكثر تذللا لله وانكسارا لله سبحانه وتعالى، فيضع جبهته على الأرض، ولذلك يدعو ربه ويكثر من الدعاء في السجود، فهو موطن إجابة. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. وبعض الناس يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده، فزيادة وبحمده في الركوع والسجود هي زيادة ضعيفة، يعني الأدلة الواردة فيها ضعيفة، ولذلك تركها أولى. فيقول المصلي سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في السجود، ذلك روى أبو داود عن عقبة بن عامر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاثا. يقول أبو داود هذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة، انفرد أهل مصر بإسنادها، والشيخ الألباني رحمه الله صححها في صفة الصلاة ثم تراجع وضعفها في ضعيف سنن أبي داود. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذه الزيادة، قول وبحمده في الركوع والسجود، فقال أما أنا فلا أقول وبحمده، يعني الإمام أحمد لا يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، بل يقول سبحان ربي العظيم فقط، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى. وذهب الجمهور جمهور العلماء إلى أن تسبيح الركوع والسجود سنة وليس بواجب، لكن المشهور مذهب الإمام أحمد وجوب التسبيح في الركوع والسجود، وهذا الصحيح. الحديث عقبة بن عامر لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. هذا يدل على أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود من الواجبات في الصلاة. وهنا مسألة يجدر التنبيه إليها، من قال سبحان ربي العظيم في السجود أو قال سبحان ربي الأعلى في الركوع، يعني عكس، فماذا عليه؟ نقول عليه أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، لأنه يعتبر ممن ترك واجبا من واجبات الصلاة. نقول عليه أن يسجد سجدتين إذا تذكر أنه قال سبحان ربي العظيم في السجود أو قال سبحان ربي الأعلى في الركوع، فعليه أن يسجد سجدتين للسهو قبل السلام. قال المصنف ثم يرفع رأسه، يعني يرفع رأسه من الركوع، ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إمام منفرد يقول سمع الله لمن حمده وجوبا، ومعنى سمع استجاب، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فإنه يرفع يديه، ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن مواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة مواضع: الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني الموضع الثاني الذي ترفع فيه اليدين في الصلاة عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، وهذه ثلاثة مواضع متتالية، والرابع عند الرفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة عند القيام للركعة الثالثة بعد التشهد الأول، فإنه يرفع يديه ويكبر. هذه أربعة مواضع يسن ويستحب أن يرفع المصلي يديه فيها. قال ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول، يعني كرفعه للركوع قائلا إمام منفرد سمع الله لمن حمده وجوبا، يعني قول سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع من الواجبات، أما ما بعده فهو من السنن والمستحبات. وقوله إمام منفرد لأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، فبعض المصلين أو بعض المأمومين إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال سمع الله لمن حمده، وهذا خلاف السنة. فقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد فقط، أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد. ومعنى سمع يعني سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. فإذا استتم قائما يعني اعتدل المصلي قائما من الركوع قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن زاد وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا أنفع ذا الجد منك الجد. وهذا كله مما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يقول غيره مما ورد في السنة. وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره، جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد، من السماوات والأرض من ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. جاء أيضا في حديث عبد الله بن أبي أوفى، اللهم لك الحمد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وهذا الحديث والذي قبله رواهما الإمام مسلم في صحيح. فقول ربنا ولك الحمد هذا يقولها الإمام والمنفرد والمأموم. أما قول سمع الله لمن حمده فلا يقولها المأموم، بل يقولها الإمام والمنفرد. وقول ربنا ولك الحمد وردت فيها أربع صيغ، ينبغي للمسلم أن ينوع في قولها بعد قول سمع الله لمن حمده، فإن المسلم ينبغي له أن ينوع سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، فيقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أربع صيغ ينبغي للمسلم في صلاته أن ينوع بها أو بينها حتى يكون قد أتى بالسنة على أكمل وجه. نتوقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.